أكرم بمن كفى اليتيم وارتفع.
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. المقاومة الإسلامية في لبنان تطلق طائرة مسيرة داخل الأراضي الفلسطينية والاحتلال يفشل في إسقاطها. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. ووزير الخارجية الإيراني يعرب عن أمله بالتوصل إلى اتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا في القريب العاجل. وساتم صباحا أعزائي المستمعين وعليكم تفاصيل النشرة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان إطلاق الطائرة المسيرة حسان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت المقاومة في بيان أن الطائرة حلقت 40 دقيقة في مهمة استطلاعية امتدت على طول 70 كيلومترا في فلسطين، مضيفة أنها عادت سالمة على الرغم من كل محاولات الكيان الصهيوني المتعددة والمتتالية لإسقاطها. وأضاف البيان أن الطائرة المسيرة حسان نفذت المهمة المطلوبة بنجاح ومن دون أن تؤثر في حركتها كل إجراءات الاحتلال الموجودة والمتبعة. واعترف الكيان الصهيوني بفشله في إسقاط المسيرة التي دخلت فلسطين المحتلة من لبنان. وحول فشل كيان الاحتلال في اعتراض الطائرة المسيرة التي أطلقتها المقاومة الإسلامية صوب الأراضي المحتلة تابعوا هذا التقرير.
كل أسلحة متطورة لم تستطع منع طائرة مسيرة من اختراق أجواء الأراضي المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بفشله في اعتراض طائرة مسيرة قادمة من لبنان وفقدانه لأثرها، وأضاف أن الطائرة المسيرة لم تكن مسلحة ويبدو أن حزب الله أرسلها لجمع المعلومات. وأوضح جيش الاحتلال أن الطائرة عادت إلى لبنان مرة أخرى، ونفذ طيران الاحتلال عددا من الغارات الجوية الوهمية فوق المناطق في جنوب لبنان، ويأتي ذلك بعد تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل بسبب تسلل الطائرة، بالإضافة إلى تفعيله لنظام القبة الحديدية وإطلاقه للصواريخ بهدف اعتراضها. وتم استدعاء طائرات حربية ومروحيات عسكرية لإسقاط المسيرة لكنه فشل في ذلك. هذه العملية أتت بعد يومين من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي أكد فيها أن المقاومة في لبنان أصبح لديها القدرة على تحويل الصواريخ الموجودة بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، وأن المقاومة باتت أيضا تطور طائرات الاستطلاع بخبراتها الذاتية، مشددا على أن القوس النزولي للاحتلال بدأ بالانحدار مع تشكل محور المقاومة في المنطقة.
مثل ما نحن ملكنا القدرة التكنولوجية على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة، نحن اليوم في لبنان ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات. والبدو يشتري يقدم طلب، مش محتاجين نقول من إيران. ولذلك هاي المعركة بين الحروب بهذا الهدف ما إلى أي قيمة. وإذا بيكمل هيك الله أعلم شو حنصنع وشو حنساوي.
حزب الله نشر أيضا مقطع فيديو حمل عنوان بعض من بأسنا لتدريبات عسكرية لعدد من أفراد القوة الخاصة في المقاومة في إحدى مناطق جنوب لبنان، ويظهر في الفيديو مقاتلون في المقاومة الإسلامية يقومون بتدريبات عسكرية في منطقة جبلية ويطلقون الرصاص وهم على زلاجات وعربات ثلج على أهداف ترمز لكيان الاحتلال الإسرائيلي موضوعة على مسارهم، بالإضافة إلى قيام التزامهم ببعض الفنون القتالية العسكرية. ويؤكد مراقبون أن حزب الله تطور بطريقة ملفتة وسريعة وبات يشكل قوة ضاغطة ومرعبة لكيان الاحتلال.
أصيب نحو 90 فلسطينيا بجروح بينهم 4 صحفيين خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جبل الصباح ببلدة بيتة وبيت دجن جنوب نابلس. وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن العشرات أصيبوا اختناقا بالغاز فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني. إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطينيين متضامنين خرجوا في مسيرة حاشدة في حي الشيخ جراح تنديدا باعتداءات الاحتلال والمستوطنين وتضامنا مع أهل الحي المحاصر. وصدحت حناجر المتظاهرين بهتافات غاضبة تدعو لحماية الشيخ جراح وأهله وصد هجمات المستوطنين والصمود وجه الإرهاب الإسرائيلي وعدم التراجع أمام همجية المستوطنين. وكان المئات من الفلسطينيين أدوا أمس صلاة الجمعة في حي الشيخ جراح المهدد بالهدم في مدينة القدس المحتلة والذي زادت الاعتداءات الإسرائيلية عليه خلال الشهر الأخير. المزيد في التقرير التالي.
وسط إجراءات أمنية كبيرة للاحتلال بحي الشيخ جراح والذي يتعرض لحصار مشدد أدى المئات من المقدسين صلاة الجمعة، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أكد على حق المقدسين بمواجهة كل مخططات التهجير التي يتعرض لها أبناء الحي وأهل القدس.
تضامن مع سكان الحي المتمسكين بأراضيهم وبيوتهم، وهذا حقهم الشرعي، ونحن نصلي في أي مكان في مدينة القدس وفلسطين لأن فلسطين كلها أرض مباركة.
القوى الوطنية والإسلامية بالقدس المحتلة حذرت الاحتلال من إصراره على دعم المستوطنين بالقدس ومن محاولة تفريق حي الشيخ جراح من مواطنيه لأن ذلك سيؤدي إلى انفجار بوجه الاحتلال.
نحن نحمل سلطات الاحتلال كل التداعيات التي قد تنجم عن أي محاولة لإخلاء أي منزل في الشيخ جراح، وهي سوف تتحمل نتيجة. المقدسيين كما قلت لن يقف مكتوفي الأيدي، والاحتلال لديه تجارب مع المقدسيين في باب الرحمة والبوابات الإلكترونية والشيخ جراح، هذه التجارب سوف تتكرر إذا ما واصل هذه يعني هذه الحملة ضد الشيخ جراح.
ويشهد حي الشيخ جراح حملة تضامن كبيرة من المقدسين ومن أبناء الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 رغم إجراءات الاحتلال لمنعهم من الوصول للحي.
الاحتلال الإسرائيلي يعمل بكل طاقاته لحتى لا يكون هناك انزلاق بالوضع تحديدا في مدينة القدس لأن ذلك سيعل شرارة تشمل كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويكون هناك تدخل المقاومة الفلسطينية والتي بالتأكيد ستنتصر لأهل القدس وحي الشيخ جراح، وسيكون هناك انهيار لهذا الائتلاف الحكومي الهش.
أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله بالتوصل لاتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا في القريب العاجل. وفي تصريح من مدينة ميونخ السويسرية التي يزورها للمشاركة بالمؤتمر الأمني، قال حسين بن عبد اللهيان أن بعض القضايا لا تزال عالقة في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر، مؤكدا أن رئيس الوفد الإيراني المفاوض يواصل نشاطه وحواراته لتحقيق الاتفاق. كما أجرى وزير الخارجية الإيراني عدة لقاءات على هامش مؤتمر ميونخ، حيث التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونظيريه القطري والألماني والرئيس السلوفيني. انفجر خط لأنابيب النفط في مدينة لوغانس التي يسيطر عليها مسلحون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا. وحسب تقارير إعلامية فإن انفجار خط دروجبا لأنابيب النفط قد هز مدينة لوغانس، مشيرة إلى أنه وقع انفجار ثان في المدينة نفسها بعد انفجار خط الأنابيب من دون أن يتم تحديد مصدره. وفي السياق قال الأمين العام لحلف الناتو إن أوروبا تشهد حاليا أكبر حشد لقواته العسكرية مع وجود نحو 150 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية بحسب تقديرات الدول الغربية. إلى ذلك قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الإدارة الأمريكية أعدت حزمة للعقوبات التي ستفرض على روسيا في حال غزو أوكرانيا. إلى ذلك أعلنت روسيا أنها ستجري مناورات لقواتها الاستراتيجية وخصوصا إطلاق صواريخ باليستية وكروز لاختبار جهوزية قواتها الصاروخية الاستراتيجية بحرا وبرا وجوا بموازاة التوتر الميداني الواسع على خلفية الأزمة الأوكرانية. تطورات أخرى فيما يخص الأزمة بين روسيا وأوكرانيا نتابعها من خلال التقرير التالي.
لا تزال الأزمة الأوكرانية في خضم تطورات ميدانية وسياسية أضفت عليها مزيدا من التوتر، توتر رافقه إعلان قوات الردع الروسية الاستراتيجية إجراء مناورات السبت تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة بغية التأكد من جاهزية وحدات الإدارة وطواقم منصات الإطلاق والسفن الحربية وحاملات الصواريخ الاستراتيجية لأداء مهامها، بالإضافة إلى تأكد من موثوقية الأسلحة التابعة للقوات الاستراتيجية النووية وغير النووية في الجيش الروسي. وستشارك في المناورات قوات تابعة للقوات الجوفضائية والمنطقة العسكرية الجنوبية وقوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي وفقا لوزارة الدفاع. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا كييف إلى تنفيذ اتفاقية مينسك وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي إن المناورات العسكرية في بيلاروسيا دفاعية ولا تهدد أحدا.
الغرب ليس مستعدا لبحث المسائل الأمنية مع روسيا بشكل جاد، وكييف ترفض بشكل قاطع تنفيذ اتفاقية مينسك. بحثوا مع الرئيس البيلاروسي التعاون الدفاعي بالتزامن مع الأنشطة المتزايدة للناتو على حدودنا.
ميدانيا حذرت الرئاسة الروسية من خطورة المستجدات الأخيرة حول منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، بينما حذرت لوغانسك من تخطيط الجيش الأوكراني لفصلها عن دونيسك. إلى ذلك أعلنت الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك عن تحركات مقلقة للقوات الأوكرانية عند خطوط التماس، وأضافت أن كييف حشدت قوة هجومية ضخمة في دونباس وصفة الوضع بأنه خطير جدا. بموازاة التحذيرات تلك أعلنت دونيسك عن تصديها لمحاولة مجموعتين تخريبيتين للجيش الأوكراني التسلل عبر خط التماس، ما خلف عدة قتلى من أفرادهما. في المواقف اتهمت ألمانيا روسيا بتعريض أمن أوروبا للخطر مع مطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة.
نريد أن نرى دليلا على انسحاب القوات الروسية بعيدا عن الحدود الأوكرانية. ندعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ومستعدون لفرض عقوبات على روسيا.
كما رفض وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تأكيدات روسيا بشأن انسحاب قواتها من المناطق الواقعة حول أوكرانيا، وقال إن بلاده ملتزمة بالدفاع عن حلفائها في حلف الأطلسي. من جهتها اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن أجواء الحرب الباردة تعود من جديد، وعبر عن قلقه من مخاطر اندلاع نزاع مسلح بسبب الأزمة الأوكرانية.
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى نهاية العام 2022، ونص الفصل الأول من هذا الأمر على تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية فداء من اليوم وإلى غاية يوم 31 من كانون الأول ديسمبر المقبل. يذكر أنه تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ في تونس منذ 24 من تشرين الثاني نوفمبر 2015 على أثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة واستشهد فيها 12 عنصرا من رجال الأمن وإصابة آخرين. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. المقاومة الإسلامية في لبنان تطلق طائرة مسيرة داخل الأراضي الفلسطينية والاحتلال يفشل في إسقاطها. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. ووزير الخارجية الإيراني يعرب عن أمله بالتواصل اتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا في القريب العاجل. شكرا لكم أعزائي المستمعين والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية مباركة أيها الإخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إيران معالم حضارية، آملين أن تقضوا معه وقتا مفيدا.
أعزنا المستمعين، أحمد شاه سابع وآخر ملوك الدولة القاجارية قد تربع على العرش في إيران بعد خلع أبيه محمد علي شاه الذي لجأ إلى السفارة الروسية في طهران. ومجلس الشورى الوطني في دورته الثانية وفي زمن أحمد شاه صادق على عدة قوانين لإصلاح الأوضاع المالية والقضائية في إيران، وشكل لجنة للقيام بالإصلاحات المالية، بيد أن هذه الإصلاحات لم ترق لعروس القيصرية التي كانت تتدخل في شؤون إيران، ولهذا طلبت الحكومة الروسية من المجلس النيابي الإيراني إلغاء مشروع الإصلاحات المالية، غير أن نواب الشعب لم يستجيبوا لرغبة الأجنب الطامع، فقام ناصر الملك رئيس وزراء إيران حينذاك والذي كان عميلا للإنجليز بتنفيذ رغبة الروس.
وليس هناك أعزائنا المستمعين ما يثير العجب عندما نرى عميلا للإنجليز يمتثل لأوامر الروس، ذلك لأن البريطانيين والروس وبعد اتفاقية عام 1907 ميلادي التي قسمت إيران إلى ثلاث مناطق، منطقة تحت النفوذ الروسي ومنطقة تحت النفوذ البريطاني ومنطقة محايدة، قد وضعوا يدا بيد من أجل تحقيق مآربهم غير المشروعة في إيران. وقد بذلت هاتان الدولتان وفي عهد أحمد شاه أيضا جهودهما للقضاء على الحياة البرلمانية، وقد نالا هدفهما للأسف الشديد، حيث حل مجلس الشورى الوطني بضغط منهما.
وفي عام 1915 ميلادي بلغت الوقاحة بالروس والإنجليز حدا دفعتهما لإلغاء معاهدة عام 1907 والمصادقة على معاهدة جديدة بينهما عرفت بمعاهدة عام 1915، وبموجب هذه المعاهدة ألغيت المنطقة المحايدة وقسمت إيران إلى منطقتين فقط. ولم يكتف الأجنبي الطامع في بلاد إيران بهذا، بل سيطر على الشؤون المالية لهذا البلد أيضا.
وبعد عامين أي في عام 1917 ميلادي حدثت الثورة الشيوعية في روسيا التي اندلعت في شهر أكتوبر من ذلك العام، ودكت صرح حكم القيصرة، ونتيجة للأوضاع الداخلية المتأزمة التي صاحبتها اضطرت الحكومة الروسية الجديدة لسحب قواتها من شمال إيران، فصار البريطانيون يصلون ويجولون لوحدهم على مسرح الأحداث السياسية الإيرانية، وقد قاموا بمعونة وثوق الدولة رئيس وزراء إيران في ذلك الوقت بعقد اتفاقية مع الحكومة القاجرية عرفت باتفاقية عام 1919 نسبة إلى السنة التي عقدت فيها، وبموجب هذه الاتفاقية سيطر الإنجليز على شؤون إيران العسكرية والمالية وشؤون الجمارك فيها.
بما أن هذه الاتفاقية كانت مجحفة، فقد شعر البلاط القاجاري بعدها بشيء من القلق، وأخذ يتوجس خيفة من المعارضة الشعبية. وهنا وعدت الحكومة البريطانية كلا من أحمد شاه ووثوق الدولة رئيس الوزراء ونصرة الدولة وزير الخارجية بمنح اللجوء لهم إذا ما دعت الحاجة لذلك.
وعلى أي حال، فقد واجهت اتفاقية عام 1919 بين إيران وبريطانيا ردود فعل عارمة من قبل الأجنحة المعارضة للحكومة القاجارية وعلى رأسهم رجال الدين، ومن بين المعارضين بجدية لهذه الاتفاقية المرحوم آية الله السيد حسن المدرس الذي كان عضوا في البرلمان، حيث هب بوجه الإنجليز الطامعين وأجبر أحمد شاه على إلغاء الاتفاقية التي تخدم مصالحهم. وبالإضافة إلى آية الله المدرس، عارض الشيخ محمد الخياباني سياسة وثوق الدولة رئيس الوزراء التي كانت ترمي هي الأخرى لرعاية المصالح البريطانية في إيران.
وتحت طائلة الضغوط الشعبية أقال أحمد شاه وثوق الدولة من منصبه، وأعلن في عام 1920 ميلادي عن إلغاء الاتفاقية الإيرانية البريطانية بشكل رسمي.
أعزائنا المستمعين، تزامنا مع هذه الأحداث التي شهدتها إيران وخلال العقد الثاني من القرن العشرين، شهد العالم حدثا مهما شغل به، ألا وهو اندلاع نيران الحرب العالمية الأولى، وذلك في عام 1914 ميلادي. وفي حلقة البرنامج القادمة وما بعدها من حلقات سنتابع معكم موقف إيران من هذا الحدث، ونتكلم عن الحركات الشعبية التي قادها الإيرانيون من أجل نيل استقلالهم والحفاظ على سيادة أرضهم.
أما الآن فتعالوا لننتقل سوية من عالم التاريخ إلى عالم الآثار، حيث نحل فيه بعد هذا الفاصل القصير من الموسيقى.
أعزائنا المستمعين، في حلقة هذا اليوم من برنامج إيران معالم حضارية نتعرف على مدينة الساري مركز محافظة مازندران التي بدأنا زيارة لها في الأسبوع الماضي. فمدينة الساري من المدن القديمة في إيران، وقد تم إنشاؤها وكما تشير المصادر التاريخية المدونة في القرن الهجري الأول من قبل سبهبوت فراخان حاكم طبرستان مازندران حاليا، وعرفت بهذا الاسم نسبة إلى ساروية نجل هذا الحاكم.
وقد شهدت مدينة ساري التي يحدها من الشمال بحر الخزر، ومن الشرق مدينة بهشار، ومن الجنوب سلسلة جبال الألبرز، ومن الغرب قائم شهر وسواد كوه، والتي تبلغ مساحتها حاليا 3923 كيلومترا مربعا. وشهدت هذه المدينة على مدى عصور التاريخ كثيرا من الحوادث.
وفي القرن الثاني الهجري وتزامنا مع بدايات حكم الدولة العباسية، فتح الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور هذه المدينة وبنى فيها مسجدا. وفي عام 290 هجري سيطر يعقوب ابن ليث الصفاري على هذه المدينة، ثم وقعت بعد ذلك بأيدي آل زيار والبويهيين بعدما احتلها القائد إسماعيل الساماني. وفي القرن الخامس الهجري خضعت مدينة ساري لسيطرة الغزنويين، حيث دخلها محمود الغزنوي في عام 426 هجري. وفي عام 795 هجري هجم جيش تيمور لنج على هذه المدينة، فقتل الكثير من سكانها ودمر العديد من أبنيتها، ولم تسلم مدينة ساري كذلك من الغزو المغولي الشرس، حيث حل الخراب فيها بعد أن دخلها التتار.
وفي العهد الصفوي استعادت ساري مكانتها كمدينة من مدن إيران، حيث أبدى ملوك الدولة الصفوية اهتماما كبيرا بها. وفي أيام حكم الشاه عباس الصفوي شهدت مدينة ساري حركة عمرانية واسعة النطاق، إذ شيدت فيها المباني الحكومية والطرق والقناطر على نهر تجن الذي يمر منها، والذي يصب في بحر قزوين بعد أن تقطع مياهه مسافة 140 كيلومترا من المنبع إلى المصب.
ومع بدايات نشوء الدولة القاجارية اتخذ محمد خان قاجار مؤسس هذه الدولة وأول ملوكها مدينة ساري عاصمة له، وأنشأ فيها العديد من الأبنية وفي نواحيها العديد من الحدائق، فزاد بذلك من جمالها الذي حباها الله به.
ومن الآثار التاريخية القيمة في مدينة ساري ميدان الساعة في مركزها، ومقبرة الملا مجد الدين الذي يعود بناؤها إلى القرون الإسلامية الأولى، وقبة مرقد السيد يحيى من أبنية القرن التاسع الهجري، وبرج سلطان زين العابدين الذي شيد في عام 809 هجري، والمسجد الجامع الذي أنشأه المنصور العباسي في عام 144 هجري. ومن بين الآثار الباقية في مدينة ساري من العصر الصفوي أبنية خزرباد التي تقع على مسافة 4 كيلومترات من مدينة ساري، بالإضافة إلى بقايا قصر وحمام ومسجد.
ومن بين أبنية خزرباد المسجد الكبير الذي يضم أواوين عالية وأروقة وغرفا عديدة، والجسر الكبير الذي أنشئ في عام 921 هجري بأمر من الشاه عباس الصفوي.
مستمعينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عند جولة أخرى نقوم بها معا بين رحاب الإنتاج الإيراني وسبل الرقي به عبر اعتماد محاور التنمية. أملنا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، كونوا معنا.
أعزائي المستمعين، من الخصوصيات الأخرى لمنظمة شنغهاي للتعاون التقارب الجغرافي بين البلدان الأعضاء، وتعتبر هذه الخصوصية ميزة طبيعية تجارية لهذه البلدان. فالتقارب الجغرافي بين الأعضاء يمكن أن يؤدي إلى تسهيل التبادل التجاري وخفض نفقات الأنواع المختلفة من أنظمة المواصلات والشحن البرية والبحرية والجوية. وتعد إيران، وبسبب موقعها الجيوسياسي، أهم قناة ترانزيت لبضائع بلدان المنطقة.
نعم، ففي خلال السنوات الماضية سعت الكثير من البلدان لأن تحل محل إيران ودورها التحويلي للبضائع في منطقة غرب آسيا، ولكن إيران بقيت من حيث موقعها الجغرافي أقل البلدان نفقات وأكثرها أمنا لمرور البضائع من هذه المنطقة إلى أوروبا. جدير ذكره أن الممر الشمالي الجنوبي هو أهم الممرات التي تمر من إيران، حيث تدخل في هذا الممر عدا الصين وباكستان البلدان الأخرى الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون، وهو من النقاط المشتركة المهمة بين هذه البلدان، ويعتبر ممر الشمال إلى الجنوب من الطرق الاستراتيجية في النصف الشرقي من العالم وأهم حلقة تجارة بين آسيا وأوروبا.
نعم أعزائي الكرام، ويقيم هذا الممر الارتباط التحويلي للبضائع بين بلدان شمال أوروبا وروسيا عن طريق إيران وبحر الخزر إلى بلدان منطقة المحيط الهندي والخليج الفارسي وجنوب آسيا، وهو الطريق الأقصر من حيث المسافة والزمن حتى 40%، والأرخص إلى حد 30%. ويمكن للمر الشمالي الجنوبي أن يهيئ أرضية التوحد بين البلدان الأوروبية وآسيا الغربية وآسيا الوسطى، ويعتبر على سبيل المثال من أهم الطرق الرابطة في منطقة أوراسيا. نتواصل معكم أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، تابعونا.
نعم مستمعينا الكرام، من مزايا إيران الأخرى للبلدان الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون إمكانيات هذا البلد المهمة في مجال الطاقة، وتقع إيران في مركز المنطقة المشتملة على 75% من احتياطيات الطاقة في العالم، أي أننا لا نرى دون شك بلدا في العالم مثل إيران يتمتع بمثل هذا الموقع الهام والاستراتيجي والفريد من نوعه من حيث الموقع الجيوسياسي، أي بين حقول الطاقة الضخمة في الخليج الفارسي وبحر عمان وبحر الخزر، ومن حيث انتقال الطاقة إلى الشرايين الاقتصادية المهمة في العالم.
وحسب الإحصائيات أعزائي الكرام، تمتلك إيران كميات كبيرة من مجموع احتياطيات النفط والغاز في العالم، في حين أن العضوين المهمين في منظمة شانغهاي أي الصين والهند يفتقران كلاهما إلى موارد الطاقة، وهذان البلدان وخاصة الصين يستوردان قسما مهما من الطاقة المطلوبة لتنميتهما الاقتصادية السريعة من خارج حدودهما الجغرافية. وبإمكان الموارد الهيدروكربونية الغنية في إيران أي النفط والغاز أن تضمن أمن الطاقة في البلدان الأعضاء.
نعم مستمعينا الكرام، ومن المزايا الأخرى لإيران بالنسبة إلى منظمة شانغهاي للتعاون التقارب الثقافي والتاريخي والديني لإيران مع بلدان منطقة جنوب غرب آسيا، حيث حول إيران إلى جسر رابط بين أعضاء منظمة التعاون في شانغهاي مع هذه البلدان، ومن شأن هذه الظاهرة أن تؤدي إلى تقدم عدد أكبر من بلدان المنطقة للتواجد في حلف شانغهاي. ولا شك في أن قوة هذه المنظمة سوف تزداد مع ازدياد عدد الأعضاء، ويمكن أن تكون نتيجة هذا الازدياد حل مشكلة قلة الرساميل وانتقال التكنولوجيا والارتفاع بمستوى التعليم ومهارات الموارد البشرية في البلدان الأعضاء، بل وحتى ازدياد التبادلات بغير العملات الصعبة.
فهناك عدد غير قليل من البلدان مثل إيران والصين وروسيا ترغب بل عازمة في المجال المالي على أن تنهي تسلط الدولار على اقتصاد العالم من خلال تقديم وحدة نقدية مشتركة، وبذلك فإن هيمنة الدولار ستنحسر في المنطقة، وهو منطلق تغييرات مهمة في اقتصاد المنطقة وآسيا والعالم.
مستمعينا الكرام، نحن نعيش اليوم في عصر يتجه فيه اقتصاد العالم بسرعة نحو تطورات وتغيرات تبعث على الدهشة، وتدفق الرساميل والتكنولوجيا من الغرب إلى الشرق أدى إلى ظهور اقتصادات جديدة غدت تتحدى القوى الاقتصادية للغرب. واستنادا إلى التوقعات الاقتصادية لبلومبرغ والتي نشرت عام 2020، فإن الثبات الاقتصادي لعهد ما بعد الحرب العالمية الثانية والذي تتمتع به الشعوب المتقدمة في الغرب متجه نحو النهاية، ولذلك فقد ظهرت وستظهر قوى كبرى جديدة في العالم سوف تغير الجو الاقتصادي لصالحها.
نعم أعزائي المستمعين، ويعتبر التقارب الإقليمي الخصوصية الرئيسة للاقتصاد العالمي الجديد، ولا يمكن أن تحدث التنمية والتطور إلا في ظل التعامل والتبعية الاقتصادية المتبادلة. وتدل الإحصائيات على أن حوالي 70% من مجموع التجارة العالمية يرتبط بعملية التبادل الإقليمية وفيما بين البلدان المتجاورة. وبعبارة أخرى، فعلى الرغم من النمو اللافت للإمكانيات في مجال المواصلات والتجارة بين القارات، ولكن ظهور الشركات العابرة للقارات وإنتاج المنتجات الصناعية المشتركة بين عدد من البلدان ما يزالان حتى اليوم يمثلان تقليدا اقتصاديا مهما، وهو المحافظة على التجارة الإقليمية والتعاون الاقتصادي بين الجيران.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرا على حسن المتابعة، وإلى الملتقى حتى الحلقة المقبلة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
شكرا لكم والسلام عليكم.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تا
تعليم الفارسية
آموزش فارسي. الدرس 79 بعد 100.
درس 179.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم تعليم الفارسية، لنستمع إلى حوار في دراسة الطلبة الأجانب في إيران وانطباعاتهم عنها، ونتعلم مفردات وعبارات فارسية جديدة. بعد الفاصل نستمع إلى المفردات والعبارات، ومن ثم ننتقل إلى الحوار. إذن كونوا معنا واصحبوا.
ببخشید
آذرن
ببخشید
آذرن
ثبت نام
تسجیل
ثبت نام
تسجیل
شماره 205
رقم 205
شماره 205
رقم 205
خانم احمدی
السيدة احمدی
خانم احمدی
السيدة احمدی
باید بروی
یجب ان تذهب
باید بروی
یجب ان تذهب
پنج سال
خمس سنوات
پنج سال
خمس سنوات
تحصیل می کنم
ادرس
تحصیل می کنم
ادرس
تمام شده است.
قد انتهى.
تمام شده است.
قد انتهى.
تحصیل.
دراسة.
تحصیل.
دراسة.
دشوار.
صعب.
دشوار.
صعب.
نگران.
قلق.
نگران.
قلق.
مهربان.
رؤوف.
مهربان.
رؤوف.
مهمان نواز
مکرمون الضیف
مهمان نواز
مکرمون الضیف
میان
بین
میان
بین
روز اول
الیوم الاول
روز اول
الیوم الاول
راضی هستند
رادون
راضی هستند
رادون
چیزهای تازه
اشیاء جدید
چیزهای تازه
اشیاء جدید احييكم من جديد اعزائي الكرام. اما الان فتستمعون الى الحوار.
ببخشید آقا، من برای ثبت نام آمده ام. آیا اتاق شماره 205 در این طبقه است؟
آذرن سیدی، انا جئت للتسجيل. هل الغرفه رقم 205 في هذا الطابق؟
ببخشید آقا، من برای ثبت نام آمده ام. آیا اتاق شماره 205 در این طبقه است؟
عذرا سیدی، انا جئت للتسجيل. هل الغرفه رقم 205 في هذا الطابق؟
نه، آن اتاق در طبقه دوم است. فکر می‌کنم باید به دفتر خانم احمدی بروی.
لا، تلك الغرفه في الطابق الثاني. أظن أن عليك أن تذهبي إلى مكتب السيدة أحمدي.
نه، آن اتاق در طبقه دوم است. فکر می کنم باید به دفتر خانم احمدی بروی.
لا، تلك الغرفة في الطابق الثاني. أظن أن عليك أن تذهبي إلى مكتب السيدة أحمدي.
آیا تو هم دانشجوی خارجی هستی؟
هل أنت أيضا طالب أجنبي؟
آیا تو هم دانشجوی خارجی هستی؟
هل انت ايضا طالب اجنبي؟
بله، من 5 سال است که در ایران تحصیل می کنم و درسم تمام شده است.
نعم، انا ادرس في ايران منذ 5 سنوات وقد انتهت دراستي.
بله، من 5 سال است که در ایران تحصیل می کنم و درسم تمام شده است.
نعم، انا ادرس في ايران منذ 5 سنوات وقد انتهت دراستي.
آه، خوب شد که با تو آشنا شدم. آیا تحصیل در دانشگاه تهران دشوار است؟
آه، جيد اني تعرفت اليك. هل الدراسة في جامعة طهران صعبة؟
آه، خوب شد که با تو آشنا شدم. آیا تحصیل در دانشگاه تهران دشوار است؟
آه، جيد اني تعرفت اليك. هل الدراسة في جامعة طهران صعبة؟
البته آسان هم نیست، ولی این دانشگاه استادان خیلی خوبی دارد.
طبعا ليست سهلة ايضا، لكن لهذه الجامعة اساتذة جيدون جدا.
البته آسان هم نیست، ولی این دانشگاه استادان خیلی خوبی دارد.
طبعا ليست سهلة ايضا، لكن لهذه الجامعة اساتذة جيدون جدا.
من با مردم ایران و فرهنگ ایرانی آشنا نیستم. به همین خاطر کمی نگران هستم.
انا لست متعرفة الى الشعب الايراني والثقافة الايرانية، لهذا السبب انا قلقة قليلا.
من با مردم ایران و فرهنگ ایرانی آشنا نیستم. به همین خاطر کمی نگران هستم.
انا لست متعرفة الى الشعب الايراني والثقافة الايرانية، لهذا السبب انا قلقة قليلا.
مردم ایران مهربان و مهمان نواز هستند. زندگی میان ایرانیان تجربه مفیدی است.
الشعب الايراني شعب رؤوف و مكرم الضيف، والعيش بين الايرانيين تجربة مفيدة.
مردم ایران مهربان و مهمان نواز هستند. زندگی میان ایرانیان تجربه مفیدی است.
الشعب الايراني شعب رؤوف و مكرم الضيف، والعيش بين الايرانيين تجربة مفيدة.
اما من در اینجا دوست و آشنایی ندارم.
اما انا فليس لي هنا صديقة ومعارف.
اما من در اینجا دوست و آشنایی ندارم.
اما انا فليس لي هنا صديقة ومعارف.
من هم روز اول وضعیتی مثل تو داشتم، اما الان دوستان خوبی در ایران دارم.
انا ايضا في اليوم الاول كانت لي حالة مثلك، اما الان فلي اصدقاء جيدون في ايران.
من هم روز اول وضعیتی مثل تو داشتم، اما الان دوستان خوبی در ایران دارم.
انا ايضا في اليوم الاول كانت لي حالة مثلك، اما الان فلي اصدقاء جيدون في ايران.
خوشحالم که میشنوم خارجی ها از زندگی و تحصیل در ایران راضی هستند.
انا مسرورة لكوني اسمع ان الاجانب راضون عن حياتهم ودراستهم في ايران.
خوشحالم که میشنوم خارجی ها از زندگی و تحصیل در ایران راضی هستند.
انا مسرورة لكوني اسمع ان الاجانب راضون عن حياتهم ودراستهم في ايران.
تو در ایران هر روز چیزهای تازه‌ای را می‌آموزی.
انت تتعلمين اشياء جديده كل يوم في ايران.
تو در ایران هر روز چیزهای تازه‌ای را می‌آموزی.
انت تتعلمين اشياء جديده كل يوم في ايران. طيب أعزائي الكرام، أحييكم من جديد. استمعتم إلى الحوار، أما الآن تستمعون إليه ثانية لكن باللغة الفارسية فقط.
ببخشید آقا، من برای ثبت نام آمده ام. آیا اتاق شماره 205 در این طبقه است؟
نه، آن اتاق در طبقه دوم است. فکر می کنم باید به دفتر خانم احمدی بروی.
آیا تو هم دانشجوی خارجی هستی؟
بله، من 5 سال است که در ایران تحصیل می کنم و درسم تمام شده است.
آه، خوب شد که با تو آشنا شدم. آیا تحصیل در دانشگاه تهران دشوار است؟
البته آسان هم نیست، ولی این دانشگاه استادان خیلی خوبی دارد.
من با مردم ایران و فرهنگ ایرانی آشنا نیستم. به همین خاطر کمی نگران هستم.
مردم ایران مهربان و مهمان نواز هستند. زندگی میان ایرانیان تجربه مفیدی است.
اما من در ایران دوست و آشنایی ندارم.
من هم روز اول وضعیتی مثل تو داشتم، اما الان دوستان خوبی در ایران دارم.
خوشحالم که می شنوم خارجی ها از زندگی و تحصیل در ایران راضی هستند.
تو در ایران هر روز چیزهای تازه‌ای را می‌آموزی.
أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج تعليم الفارسية. أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. انتظرونا في لقاء مقبل إن شاء الله. في أمان الله.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
عذابك تفتح باب تحسب حسابك
لا تغتاب
من
كلام ألف حساب
Yeah.
احذر مجالس الاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له أثار كم غالي تخسر صحبتك